يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على المنتظرين والمنتظرات. يترى مع كل آن من الآنات. إمام زماني، بحق أجدادك وأبيك، أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك. وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك. الأمان الأمان يا صاحب الزمان. الحلقة 29، فاصل ونعود. هذه هي الحلقة 29 من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان. والحديث لا زال متسلسلا ومتواصلا، إنه حديث الولادة. ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونمط البحث هو نمط الشاشات المتعددة. تم الحديث في الحلقات المتقدمة في مجموعة الشاشات الأولية الأصلية: شاشة القرآن، شاشة العترة، شاشة الأسرة. وكذلك تم الحديث في المجموعة الثانية من هذه الشاشات المتعددة: مجموعة الشاشات الثانوية الفرعية. شاشة الواقع الشيعي الديني، والحديث فيها كان عن الوجه الوجداني لواقعنا الشيعي في العلاقة التي تربطنا بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. والشاشة التي تليها هي الشاشة الجانبية، حين عرضت فيها لقطات وصورا من الآخر، الآخر البعيد عنا أو الآخر الذي يعادينا ويرفضنا جملة وتفصيلا. والشاشة الثالثة من هذه المجموعة، من مجموعة الشاشات الثانوية الفرعية، هي الشاشة التكميلية، مثلما وصفتها بأنها اكسسوار هذه الشاشات، شاشة الاكسسوار. تناولت فيها مضامين رموز التدوين وما لها من دلالة وارتباط مع رموز التكوين. وبهذا نكون قد وصلنا إلى المجموعة الثالثة من هذه الشاشات المتعددة. المجموعة الثالثة هي مجموعة الشاشات الملحقة، الشاشات الملاحق. إنها شاشات ملحقة بما تقدم من شاشات فصلت الحديث عنها وحولها فيما سلف من الحلقات الماضية. الشاشات الملحقة هي الأخرى ثلاثة. هذه الشاشات بالمجمل سأتناول فيها المشروع الإبليسي في مواجهة المشروع المهدوي. سأتحدث عن الخطوط العامة للمشروع الإبليسي، وسأشير إلى بعض من تطبيقاته التي يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع، لأن الأئمة حدثونا عن وقائع المستقبل، ووقائع المستقبل وأحداثه تتولد عما جرى في الماضي وفي الحاضر الذي نعيشه. وحين قلت ربما تقع وربما لا تقع، لأننا نؤمن وبشكل قطعي بقانون البداء. الأمة قادرة على تغيير ما يمكن أن يقع في مستقبلها. وعلى أي حال، لا أريد أن أذهب بكم بعيدا في هذا الاتجاه، وإنما سأبدأ كلامي متسلسلا من أول هذه الشاشات، من أول الشاشات الملحقة بما تقدم من مجموعتين من تلكم الشاشات المتعددة. نحن أمام الشاشة السابعة، والتي عنونتها شاشة إبليس. إذن نحن بين يدي الشاشة السابعة، والتي عنوانها شاشة إبليس. ما أتمناه على الذين يتابعون هذا البرنامج، إن فاتتهم حلقات من الحلقات الماضية، أتمنى عليهم ألا يفوتوا حلقة من الحلقات المتبقية، وما هي بكثيرة جدا. بقيت عندنا مجموعة من الحلقات التي سأتناول فيها مطالب لا أعتقد أنكم قد اطلعتم عليها، ولا أعتقد أنكم ستسمعونها من شاشة أخرى من متحدث آخر. مطالب في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. حين أتحدث عن غاية الخطورة فإنني أتحدث عن آثارها المهمة والكبيرة جدا في حياتنا الاعتقادية. إذن نحن بين يدي الشاشة السابعة والتي عنوانها شاشة إبليس. من هنا سأبدأ حديثي من هذه النقطة. مشكلتنا الكبيرة على المستوى الشخصي أو على مستوى الأمة، مشكلتنا في ترتيب قائمة أولوياتنا، مشكلتنا تقبع هنا. ومن صاحبني ورافقني من الحلقة الأولى من حلقات هذا البرنامج، فإنني في الحلقات الثلاثة الأولى كنت قد جعلت حديثي جوابا لسؤال من أسئلتكم: ما هو أفضل عمل يقرب الإنسان من إمام زمانه؟ فكان حديثي في تلكم الحلقات في بداية هذا البرنامج في بداية شهر رمضان، خلاصة الكلام الأولويات. ما هي أولوياتنا؟ كيف نرتب الأولويات؟ هذه هي مشكلتنا على المستوى الشخصي أو على مستوى الأمة. ما هي قائمة أولوياتنا في الحياة؟ لن نستطيع أن نرتب قائمة أولويات صحيحة إلا إذا كان تقييمنا للأمور صحيحا. مشكلتنا إذن في التقييم، والتقييم يحتاج إلى معرفة، يحتاج إلى تجربة، يحتاج إلى بصيرة. لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع، لكن المشكلة الأولى في حياتنا هي هذه قائمة الأولويات، ولن ننجح في أن نوجد قائمة أولويات تقودنا إلى الغاية المنشودة إلا إذا كنا نحسن التقييم. ولذا فإن المشكلة الحقيقية هي في قدرتنا على التقييم. تقييم الأفكار، تقييم الأعمال، تقييم المناهج، تقييم الأهداف، تقييم الأشخاص. مشكلتنا في هذه القضية. وهنا تكون ساحة الصراع مع إبليس، إنه صراع خفي وشديد جدا. وهنا يخدع الإنسان نفسه، وهنا يخدع الشيطان الإنسان، وهنا يخدع الإنسان الإنسان في دائرة التقييم. كيف نقيم الأفكار؟ كيف نقيم الأعمال؟ كيف نقيم الأهداف؟ كيف نقيم المناهج؟ كيف نقيم الأشخاص؟ وهكذا. كيف نقيم؟ ما هو أساس التقييم؟ موازين التقييم هل هي من عندنا أم من عندهم صلوات الله عليهم؟ موازين التقييم هل هي نتاج لحساب الربح والخسارة في شؤونات الحياة الدنيوية أو هي شيء آخر؟ موازين التقييم هل هي على أساس الانفعالات النفسية والعاطفية وتبدل الأمزجة، أم أنها تبتني على شيء آخر؟ من هنا يخترقنا إبليس، ومن هنا يخترقنا الشيطان، ومن هنا يخترقنا الإعلام المضلل، ومن هنا يخترقنا طلاب الرئاسات والزعامات، ومن هنا يخترقنا الحسد القاتل. من هنا تبدأ المشكلة، وهنا نقتل، وهنا يسيطر علينا ما يسيطر علينا من الأوهام والقناعات الخاطئة. المشكلة كبيرة، وأنا لا أريد أن أتحدث في هذا الموضوع على وجه الخصوص، لكنني جعلته بداية لحديثي. نذهب إلى فاصل وأعود إلى موازين التقييم. ألتقط بعضا من كلماتهم الشريفة. يمكنني أن أقول من أن خلاصة لكل ما جاء في الكتاب الكريم ولكل ما جاء في أحاديث العترة الطاهرة في هذه الجملة الموجزة، من أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد برجل خيرا، وإذا أراد برجل ليس الحديث هنا عن ذكر أو أنثى، إذا أراد بأحد خيرا. إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد برجل خيرا جعله على هذا الأمر. أي أمر؟ ولاء علي وآل علي، وبعبارة واضحة صريحة، ولاء إمام زماننا الحجة بن الحسن. فإذا أراد الله برجل خيرا جعله على هذا الأمر، ولكن في أي مستوى من المستويات؟ كون الإنسان على هذا الأمر بالمعنى المجمل العام شيء حسن، ولكن ماذا يريد سبحانه وتعالى؟ الخيرية أين تتجلى؟ إذا أراد الله برجل خيرا فقهه في الدين وبحسب أحاديث أهل بيت العصمة وبشكل ملخص ومركز، الفقه في الدين معرفة الإمام كما هم يريدون، هذا هو الفقه في الدين. ليس البرنامج منعقدا لتفصيل القول في هذه المطالب، لكنني تدرجت معكم من التقييم إلى أن وصلنا إذا أراد الله برجل خيرا جعله على هذا الأمر، إذا أراد الله برجل خيرا فقهه في الدين. والتفاصيل تتضح شيئا فشيئا. إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب نفسه، لن يستطيع أن يتفقه حق الفقه من دون أن يكون بصيرا بعيوب نفسه. ولن يستطيع أن يتلمس آثار عيوب نفسه ما لم يتضح معنى آخر. إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب الدنيا، فإن عيوب النفس أين تظهر آثارها؟ تظهر آثارها حين تتعانق وتمتزج مع عيوب الدنيا. إذا أراد الله برجل خيرا بصره بمواضع الشيطان، هذا هو جماع الأمر. جعله على ولاء الحجة بن الحسن، فقهه في الدين، وفقه لمعرفة إمامه، بصره بعيوب نفسه، بصره بعيوب الدنيا، بصره بمواضع الشيطان. هذه المعاني إذا ما وفق العبد للوصول إليها فإنه سيكون قادرا على التقييم الصحيح. من هنا يبدأ التقييم. من لم يكن متبصرا بعيوب نفسه ليكون قادرا على معرفة إمامه، ومن لم يكن كذلك لن يكون قادرا على تقييم أهدافه في الحياة أو تقييم الذين من حوله بشكل صحيح، ولن يتبصر الإنسان بعيوب نفسه حتى يعرف عيوب الدنيا، لأن عيوبه إنما تتفعل بشكل واقعي في فناء هذه الدنيا وأروقتها المختلفة. وكل تلكم المعاني لا تتجلى إلا أن يعرف الإنسان مواضع الشيطان. هناك مبدأان قامت كل الفلسفات وكل الديانات وكل الاتجاهات على أساسهما، وإن اختلفت التعابير، فكل ديانة، كل فلسفة، كل اتجاه، كل مشرب من المشارب الفكرية أو الدينية عبر عن هذين المبدأين بالتعابير المناسبة للسياقات الثقافية التي يتحدث في أجوائها. قديما قالت الحكماء: أولا اعرف عدوك، وثانيا اعرف نفسك. في ثقافتنا إنها البراءة والولاية، ولكن في سياق عقائدي واسع مضطرد، وهل الدين إلا الحب والبغض؟ أعرف عدوك وأعرف نفسك، فإنك إذا عرفت نفسك ستعرف صديقك، وستعرف ماذا ينفعك وماذا يضرك. خلاصة القول ما هي؟ مشكلتنا في ترتيب الأولويات، والأصل فيها في منظومة التقييم، في قدرتنا على التقييم. ولن يكون التقييم سديدا من دون هذه البيانات التي أشرت إليها، فقه في الدين، بصيرة بعيوب النفس، بصيرة بعيوب الدنيا، بصيرة بمواضع الشيطان، هنا سيكون التقييم سليما وأقرب ما يكون إلى مرادهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. الآية السادسة من سورة فاطر: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. النصف الأول من الآية يحدد لنا اتجاها واضحا جدا ومحددا جدا: إن الشيطان لكم عدو. القضية واضحة، فما هو المطلوب؟ فاتخذوه عدوا. مشكلتنا ننسى أن الشيطان عدونا، هذه مشكلتنا. مشكلتنا على المستوى الفردي الشخصي أو على مستوى الأمة، ننسى أن الشيطان عدونا. ونحن الذين نفتح الباب لوسوسته. الشيطان يتواصل معنا عبر أساليب مختلفة، ولكن هناك أسلوب معروف لدى الشيطان يستعمله مع الجميع: الوسوسة. بحسب أحاديث أهل البيت، الوسوسة تكون من خارج، بينما الغواية تكون من الداخل. أنا هنا لا أريد الحديث عن هذه التفاصيل، نحن في إطار الشاشة السابعة التي عنوانها شاشة إبليس، والحديث في سياق ولادة القائم من آل محمد، فأنا لا أريد أن أتشعب في كل جزء أو في كل فرع من الحديث الذي أتناوله أطرحه بين أيديكم. الوسوسة كيف تتسرب إلى الإنسان؟ بحسب أحاديث أهل البيت. لا أريد أن أتحدث بحديث الصوفية أو بحديث العرفاء أو بحديث علماء الأخلاق، لا شأن لي بهم ولا بتفاسيرهم. من عمق حديث أهل البيت الوسوسة تتسرب إلى الإنسان حينما يعرض الإنسان عن ذكر الله، والإعراض عن ذكر الله أوضح صوره هو حينما نعرض عن وجه الله، ووجه الله هو إمامنا. هكذا نخاطبه في دعاء الندبة الشريف: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ فإننا حين نعرض عن وجهه إننا نعرض عن ذكره، وحينما نعرض عن وجهه هو يعرض عنا. فإذا ما أعرض عنا فتحنا كل النوافذ لوسوسة إبليس. هذه هي مشكلتنا، وهذا هو سببها، وهكذا تكون. وهذه المعاني من عميق حديثهم صلوات الله عليهم. ما دمنا في حالة توجه إلى وجه الله، وما دمنا في حالة احترام وإجلال لمحضر الله، أينما تولوا فثم وجه الله. فهذا الوجود هو مجلس الله، هو محضر الله، ومحضره ماذا يتجلى فيه؟ أوضح صورة في مجلس السلطان الأمثلة الحسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه كثيرة، ولكننا نضطر إلى استعمالها. في مجلس السلطان، في محضر السلطان، أبرز صورة هو السلطان، وأبرز ما في السلطان وجهه. فإن الجالس في مجلسه لا ينظر إلى أقدامه، وإنما ينظر إلى وجهه. فهذا العالم هو محضر الله، أينما تولوا فثم وجه الله. وأبرز صورة في المحضر الإلهي، أبرز صورة وجه الله. فمن كان في محضر الله متجها إلى وجه الله، محترما لهذا المحضر، فإن إبليس لا يستطيع أن يخترقه بوسوسته التي تغير كل شيء في منظومة تفكيره وفي قواعد التقييم عنده، فتنقلب الأمور. الوسوسة من هنا تبدأ، حينما نفتح النوافذ لإبليس، وحينما نهيئ أجهزة الاستلام على الموجة المناسبة لاستلام وسوسته واستقبالها، وذلك لا يكون إلا بالإعراض عن وجه الله. فمن أراد أن يتخذ الشيطان عدوا فعليه أن يتخذ وجه الله وليا وبنحو الحقيقة. نحن نقول إن الشيطان عدونا، ولكن في الحقيقة نحن الذين نفتح الأبواب للشيطان ولوسوسته ولنفثه ونفخه ولسائر ما يصدر عنه. الآية واضحة وصريحة، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أين يتجلى العداء الشيطاني؟ على الأقل بالنسبة لنا، أين يتجلى العداء الشيطاني؟ حين قلت على الأقل بالنسبة لنا، بالنسبة لنا نحن الذين ندعي أننا في حالة انتظار لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أذهب بكم إلى الآية 40 بعد 100 من سورة آل عمران. الآية 40 بعد 100 من سورة آل عمران: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. موطن الحديث عند هذه السنة الحاكمة والجارية في حياتنا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ماذا يقول آل محمد في أجواء هذه الآية وفي أجواء هذا القانون: وتلك الأيام نداولها بين الناس؟ هذا هو المجلد الثاني من البرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم البحراني، منشورات مؤسسة الأعلم للمطبوعات، صفحة 113. الحديث الثاني نقلا عن تفسير العياش، عن زرارة عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق في قول الله: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه؟ قال: ما زال منذ خلق الله تعالى آدم، ما زال منذ خلق الله تعالى آدم دولة لله ودولة لإبليس، فأين دولة الله تعالى؟ إمامنا الصادق هو الذي يقول: أما هو إلا قائم واحد، يتحدث عن قائم آل محمد. هناك دولتان، دولة لله هي دولة القائم، ودولة أخرى هي دولة إبليس، والتي عبر عنها بالجولة لصغر شأنها ولقصر عمرها بالقياس إلى دولة القائم. حين قال صلى الله عليه وآله من أنه للباطل جولة وللحق دولة، جولة الباطل هي دولته، هي دولة إبليس. أقرأ عليكم الرواية مرة ثانية، لأن الإمام هنا يتحدث عن مسألة واسعة جدا، عن زرارة عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في قول الله: وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال: ما زال منذ خلق الله تعالى آدم، ما زال دولة لله ودولة لإبليس. دولة إبليس ها هي موجودة، الإمام يتحدث عن دولة إبليس التي هي في أيامه والتي سبقت أيامه وتأتي بعد ذلك في الأزمنة القادمة بعد زمانه. فأين دولة الله تعالى؟ وهذا التساؤل من إمامنا الصادق. يجيب: أما هو إلا قائم واحد، إنه قائم آل محمد. هناك برنامجان، هناك مشروعان، هناك دولتان، هناك منهجان. ولاحظوا دقة التعبير حين تحدث الإمام الصادق عن دولة الله، فماذا قال؟ فأين دولة الله تعالى؟ أما هو إلا قائم واحد، هناك برنامج واحد. وهذا هو الذي دائما تسمعونه مني في البرامج وفي الأحاديث وفي الدروس والمجالس والمحاضرات، من أن لله سبحانه وتعالى مشروعا واحدا. هذا المشروع هو المشروع المهدوي الأعظم، وكل الأنبياء نبينا أئمتنا الجميع يمهدون لهذا المشروع، لأن هذا المشروع هو مشروع الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي يتحدث عنه هنا صادق العترة صلوات الله عليه. أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى، لأن هذه الرواية مفصلية في تفكيرنا العقائدي وفي ثقافتنا. عن زرارة عن أبي عبد الله في قول الله: وتلك الأيام نداولها بين الناس، قال: ما زال منذ خلق الله تعالى آدم ما زال دولة لله ودولة لإبليس، فأين دولة الله تعالى؟ أما هو إلا قائم واحد؟ إنه القائم من آل محمد. مشروعان: المشروع الإبليسي في مواجهة المشروع المهدوي الأعظم. نذهب إلى فاصل. في نفس المصدر المتقدم، أعني المجلد الثاني من تفسير البرهان صفحة 114 رقم الحديث 3، عن عبد الله بن جعفر الحميري بإسناده عن إمامنا الصادق. وعبد الله بن جعفر الحميري هو صاحب كتاب قرب الإسناد، فالرواية ينقلها السيد هاشم البحراني عن كتاب قرب الإسناد من الكتب الحديثية القديمة المعروفة. ماذا يقول إمامنا الصادق؟ والله لا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم، تمدون إليه أعناقكم. الإمام يتحدث عن الدولة المهدوية، عن المشروع المهدوي الأعظم. والله لا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم حتى تميزوا وتمحصوا، ثم يذهب من كل عشرة شيء ولا يبقى منكم إلا الأندر. والله لا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم حتى تميزوا وتمحصوا، ثم يذهب من كل عشرة شيء ولا يبقى منكم إلا الأندر. وعبارة الأندر صيغة أفعل التفضيل معرفة بالألف واللام، تشير إلى الأوحد، تشير إلى عدد قليل جدا. ماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ والله لا يكون الذي تمدون إليه أعناقكم حتى تميزوا وتمحصوا، ثم يذهب من كل عشرة شيء ولا يبقى منكم إلا الأندر، إلى آخر ما جاء في هذه الرواية الشريفة. خلاصة القول في جملة واحدة: دولة لله ودولة لإبليس، ودولة الله هي دولة القائم من آل محمد. وبحسب تعابير هذا البرنامج، هناك مشروع إبليسي وهناك مشروع مهدوي. أعتقد القضية صارت واضحة وواضحة جدا. مشكلتنا في قائمة الأولويات، وهي تعود إلى مشكلة في منظومة التقييم عندنا، ومر الحديث في هذا الكلام إلى أن وصلنا من أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد برجل خيرا بصره بمواضع الشيطان، وبين لنا القرآن في سورة فاطر من أن الشيطان عدو لنا، فالذي علينا أن نتخذه عدوا. الحكمة هكذا تقول، المنطق هكذا يقول. أقل شيء يمكن أن نقوم به أن نكون على حذر منه. وكيف نكون على حذر منه ونحن لا نعرف نقاط قوته ونقاط ضعفه؟ هذا هو الذي أريد أن أتناوله وبشكل مجمل، وأخذ الحديث باتجاه موضوع البرنامج. موضوع البرنامج ولادة القائم من آل محمد. إنني أريد أن أحدثكم عن المشروع الإبليسي وعن مدى اهتمامه بهذا الموضوع، بموضوع ولادة القائم من آل محمد. النتيجة التي أريد أن أوصلكم إليها ما هي؟ إنما تستبان الأشياء بأضدادها. فإذا عرفنا من أن عدونا الحقيقي هو إبليس، ومن أن هم إبليس في محاربة وتعويق وتأخير تنفيذ المشروع المهدوي في هذا العالم، لا أتحدث عن الأرض فقط، في كل العالم، وما الأرض إلا جزء يسير من هذا العالم الفسيح. فحينما نعرف هذه الحقيقة، ونعرف أيضا من أن إبليس يسعى بكل سعيه لأجل إنكار ولادة إمام زماننا، لأجل التشكيك فيها، لأجل التشكيك في وثائقها وأدلتها وبراهينها، نعرف حينئذ من أن الولادة حقيقة ثابتة لا شك فيها في جميع الاتجاهات. لماذا؟ لأن المشروع الإبليسي قد جعل غاية من غاياته المهمة جدا أن يجعل هذه الأمة منكرة لولادة المهدي، وهذا هو الذي فعله في المخالفين، فالمخالفون لا يعتقدون بولادته، وإنما أقنعهم إبليس من أن المهدي سيولد في آخر الزمان. آخر الزمان بحسب ثقافة العترة هو الزمن الذي ولد فيه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لا أريد التوغل في كل صغيرة وكبيرة، فإبليس جعل المخالفين يؤسسون لفكرة أوجدها إبليس لهم من أن المهدي سيولد فيما بعد، وما تعتقده الشيعة ما هو إلا خرافة. ثم جاء إلى الشيعة فعبث فيهم، شكك من شكك، ودفع الذين يمتلكون المقدمات للإنكار فأنكروا، ووضع منهجا للتشكيك في ولادة الإمام وفقا لعلم الرجال الناصبي ينفذه مراجع الشيعة وعلماء الشيعة، وهذا ما سيأتي بيانه. فحينما يتضح لنا من أن هم إبليس الأكبر هو أن يجعل هذه الأمة بكل اتجاهاتها ليست معتقدة بولادته، أو على الأقل في مقام التشكيك. نعرف حينئذ من أن ولادة إمامنا حقيقة لا شك فيها، إنما تستبان الأشياء بأضدادها من أضدادها، وهذا هو الذي دفعني لفتح هذه الشاشة، لفتح شاشة إبليس. نذهب إلى فاصل. هناك مشروعان إذن، المشروع الإبليسي والمشروع المهدوي الأعظم. الحديث في هذه الشاشة، في الشاشة السابعة التي هي شاشة إبليس، والشاشات التي تليها، حديث عن المشروع الإبليسي وعن جانب من تطبيقاته. سأأخذكم في جولة سريعة بين آيات الكتاب الكريم، نتصفح وبنحو إجمالي المخططة الإبليسية العام، الخطوط العامة للمشروع الإبليسي. هذه سورة الأعراف، وفي سياق آيات قصة أبينا آدم وسجود الملائكة، الآية الثانية بعد العاشرة من سورة الأعراف وما بعدها، قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. الخطاب من الباري سبحانه وتعالى لإبليس، قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. من الصاغرين من الأذلاء، من الصغار، وهو المهانة والذل. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، إنني أقطع الطريق عليهم. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. لم يبق لنا لعنة الله عليه شيئا من جميع الاتجاهات، ولكننا إذا توجهنا حقيقة إلى وجه الله، فإن وجه الله محيط بنا بنحو أوسع وأكبر. لاحظوا الفارق بين وجه الله وبين إبليس. فماذا قال إبليس؟ قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم، من الأمام ومن خلفهم من الوراء، وعن أيمانهم وعن شمائلهم. أما وجه الله أينما تولوا فثم وجه الله من جميع الاتجاهات، ومن فوق ومن تحت، وحتى إذا ما اتجهنا إلى الجهة التي فيها إبليس، ولكن القلوب مع ولي الله الأعظم، فإن إبليس سيتلاشى سيتلاشى يتلاشى يتلاشى، مثل ما جاء في بعض رواياتنا الشريفة وهي تتحدث بلسان الإشارة والرمز، من أن إبليس إذا ما سمع بأسماء أعدائنا، لنفترض أن أحدا يسمي أولاده، يسمي شركته، يسمي كتابه، يسمي ما يسمي بأسماء أعداء أهل البيت، إن إبليس إذا ما سمع بأسماء أعدائنا فإنه يختال فرحا، تطربه هذه الأسماء، ولكنه إذا ما سمع بأسمائنا يا محمد يا علي، إذا سمع يا محمد يا علي، إذا ما سمع بمثل هذه الأسماء ماذا يقول أهل البيت؟ فإنه يذوب كما يذوب الرصاص، حتى لو لامسنا إبليس ولكننا متجهون حقيقة إلى إمام زماننا، فإن إبليس سيتلاشى، يتلاشى، يذوب كما يذوب الرصاص. إذا كان هذا الحال حقيقيا بالنسبة لنا، ولكننا أين نجد هذا الحال الحقيقي؟ أين نجده؟ تلك هي مشكلتنا الكبيرة. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. محاصرة، محاصرة من جميع الاتجاهات. هذه هي المحاصرة الإبليسية، وهذه الآيات تحدثنا عن المخطط العام للمشروع الإبليسي. هذا في سورة الأعراف. في سورة الحجر أيضا في سياق قصة السجود لآدم، وأبدأ معكم من الآية 36 وما بعدها من سورة الحجر. قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، وليس إلى يوم يبعثون. والأحاديث بيّنت لنا من أن الوقت المعلوم هو في العصر المهدوي. الروايات تحدثت عن هلاكين لإبليس، عن هلاك في العصر القائم المهدوي الأول، وعن هلاك في العصر العلوي المحمدي، وهو في آخر مراتب الرجعة، وأن نهاية إبليس الثانية ستكون بيد محمد صلى الله عليه وآله، لأن إبليس له رجعة، فعالم الرجعة عالم فيه تفصيل كثير. يوم الوقت المعلوم هو العصر المهدوي، وحين أتحدث عن العصر المهدوي فإنني أتحدث عن دولة الحق التي تبدأ بظهور إمام زماننا الحجة بن الحسن، وتنتهي بالدولة المحمدية العظمى التي عبر عنها في كلمات المعصومين بجنة الدنيا. فترة زمانية طويلة جدا. أنا هنا لا أريد الحديث عن هذه التفاصيل، ولكنني أجد نفسي مضطرا في بعض الأحيان كي أوضح المطلب فيذهب بي الحديث يمينا وشمالا. أعود إلى آيات سورة الحجر. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. نهايته في العصر المهدوي، وبداية العصر المهدوي ظهور إمام زماننا. ولذا فإنه يسعى بكل ما أوتي من قوة إلى تعطيل هذا المشروع، إلى تأخيره. ومن جملة الوسائل التي يستعين بها هو إنكار ولادة إمام زماننا والتشكيك في ولادته وإيجاد السبل والوسائل التي توصل إلى التشكيك في ولادته، ومن أبرزها في الواقع الشيعي ما يسمى بعلم الرجال، وسيلة شيطانية للتشكيك في ولادة إمام زماننا تنفذ من قبل مراجع الشيعة وعلماء الشيعة من دون قصد سيء. الشيطان يخدعنا، يخدعهم، يخدعنا جميعا. وهذا ما سيأتي بيانه، وأنتم ستحكمون بأنفسكم من خلال تسلسل الحقائق، وبشكل واضح ستحكمون بأنفسكم من أن علم الرجال وسيلة إبليسية 100% للتشكيك في ولادة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، تنفذ داخل الوسط الشيعي، لأن الشيعة عقيدتهم لا يستطيع إبليس أن يحرفها مثلما حرف عقيدة المخالفين. وهذا الموضوع سنأتي على تفاصيله واحدة واحدة. هذا هو السبب الذي يدفع إبليس للعمل الجاد باتجاه هذا الموضوع. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. لأزينن لهم في الأرض، أجعل الزينة والحلاوة والراحة في الاتجاه الذي يكون مخالفا لك يا ربي. وواضح الآيات ستشخص لنا الاتجاه الإبليسي والاتجاه الرباني. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم بحسب المكتوب في المصحف، بحسب قراءة المصحف. قال هذا صراط علي مستقيم بحسب قراءة أهل البيت، وإنني إذ أقرأها أقرأها قراءة تفسيرية، لأن أهل البيت أمرونا أن نقرأ قبل ظهور إمام زماننا بقراءة القوم، بقراءة المصحف، لكننا نقرأ بقراءتهم تفسيرا لأجل التفسير. كيف وردت عنهم القراءة الصحيحة والتي نفسر القرآن بها؟ قال هذا صراط علي سيد الأوصياء، قال هذا صراط علي مستقيم. هذا صراط علي مستقيم يعني أن من توجه إلى وجه الله فإن إبليس لن يصل إليه، سيتلاشى. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. ومر علينا في الشاشة السادسة حينما حدثتكم عن رموز المصحف، وكان الحديث عن الحروف المقطعة: علي صراط حق نمسكه، أو صراط علي حق نمسكه. هذا المضمون هو هو في هذه الآية. قال هذا، الله سبحانه وتعالى قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. الآيات واضحة والمطالب بينة، وأنا في مقام الإجمال والإيجاز والاختصار، ومثلما قلت لكم إنها جولة سريعة بين آيات الكتاب الكريم، نذهب إلى سورة الإسراء. ومن الآية 61 وما بعدها: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، ماذا قال؟ قال أأسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لأحتنكن ذريته إلا قليلا، إنني أجعلهم حميرا. الاحتناك هو وضع اللجام في مقدم رأس الدابة احتنك الدابة وضع اللجام. لماذا وضع اللجام؟ كي يركبها وكي يتمكن من توجيهها والسيطرة عليها وأن يأخذها في الاتجاه الذي هو يريده. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ هذا كلام إبليس مع الله. لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذه هي خارطة عمل إبليس: لأحتنكن ذريته إلا قليلا، أن أحولهم إلى حمير، أن أحولهم إلى حمير إبليسي. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. له صوت يسمعه الإنسان كل بحسبه. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. بحسب الأحاديث حتى في كتب المخالفين هناك ممازجة جنسية لإبليس وأتباعه، الروايات حدثتنا عن ذلك. هناك ممازجة جنسية حقيقية، الروايات حدثتنا عن ذلك. هذا معنى المشاركة في الأولاد. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. وعدهم يعني أعطهم من الوعود ما تريد أن تعطيهم، فهم سيصدقون وعودك ويعرضون عن وعود محمد وآل محمد. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذا في سورة الإسراء. وفي سورة صاد في الآية 79 وما بعدها قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الغواية هي شر ما يقوم به إبليس، لأن الإنسان إذا ما دخل في دائرة الغواية لن يستطيع أن يفلت من مخالب إبليس، فإنه لا بد أن ينفذ مراده. ربما يستطيع الإنسان أن يتخلص من وسوسة إبليس وآثارها، يمكنه أن يفر، لكن إذا ما وقع في دائرة الغواية من الصعوبة أن يتخلص من غوايته، ومن الصعوبة أن يفر من مخالبه. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل نلتقي. تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، الذي ينكره الكثير من كبار مراجعنا بسبب الفخ الشيطاني الخبيث علم الرجال. لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع في هذه اللحظة، لكنني أقتطف لكم من ثمار هذا التفسير الشريف، وهذه الطبعة طبعة ذوي القربى قم المقدسة، الطبعة الأولى صفحة 367، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث طويل، أخذ منه موطن الحاجة. النبي الأعظم يحدثنا عن الصراع بين الإنسان وإبليس، بين الإنسان والشيطان، فيقول صلى الله عليه وآله: فإن بقي هذا المؤمن على طاعة الله وذكره، كما مر علينا قبل قليل من أن الوسوسة تنفذ إلى الإنسان متى؟ حينما يعرض الإنسان عن ذكر الله. وقلت من أن الصورة الأوضح للإعراض عن ذكر الله هو الإعراض عن وجه الله، الوجه الحاضر في كل مكان، أينما تولوا فثم وجه الله. ومر علينا كلام أمير المؤمنين من أن المراد في هذه الآية هو المهدي صلوات الله وسلامه عليه، مر علينا، وقرأت عليكم الرواية من كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي رحمة الله عليه. فإن بقي هذا المؤمن على طاعة الله وذكره والصلاة على محمد وآله، بقي على إبليس تلك الجراحات. معركة هذا المؤمن مع إبليس سلاحه هو هذا، أن يتوجه إلى إمام زمانه، أن يديم ذكر الله، أن يديم ذكر محمد وآل محمد، كما مر علينا قبل قليل من أن ذكر أسماء أعدائهم تطرب إبليس وتجعل إبليس يختال فرحا وكبرا، بينما ذكر أسمائهم يجعل إبليس يتلاشى ويذوب كما يذوب الرصاص، كما جاء في رواياتهم الشريفة. فإن بقي هذا المؤمن على طاعة الله وذكره والصلاة على محمد وآله، بقي على إبليس تلك الجراحات. وإن زال العبد عن ذلك، زال عن ذكر الله وعن ذكر محمد وآل محمد، وانهمك في مخالفة الله عز وجل ومعاصيه، وهذا شيء طبيعي جدا. حين تصيبنا الغفلة عن وجه الله وتصيبنا الغفلة في محضر الله، فإننا لا نعبأ حينئذ حينما نرتكب المخالفات ونرتكب المعاصي. مثل ما جاء في هذا الحديث حين سألوا إمامنا الصادق عن أناس يبتلون بالعشق، شاب يبتلى بالعشق، والمراد من العشق ليس هو الميل، ربما يميل قلب الشاب إلى فتاة يهواها، المراد من العشق هو أن تمتلك كل مشاعره. أن يكون المعشوق الأولوية الأولى في حياته. فحين سألوا الإمام الصادق عن أولئك الذين يبتلون بمثل هذا الأمر، أن يعشق امرأة وعشقه هذا قاتله، يسيطر على كل مفاصل تفكيره وشؤون حياته، فماذا قال الصادق صلوات الله عليه؟ قال: قلوب خلت من حب الله فابتلاها بحب غيره. فحينما تصيبنا الغفلة ونحن في محضر الله، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ هذا لا يعني أن المؤمن لا تصيبه الغفلة، تصيبنا الغفلة. في الروايات والأحاديث تمر على قلب المؤمن ساعات يكون فيها كالشن البالي. الشن البالي إما هو الثوب العتيق الممزق أو الفراش الذي يوضع على الأرض وهو فراش ممزق، هذا هو الشن البالي. تمر على قلب المؤمن ساعات يكون فيها كالشن البالي، خال من الإيمان وخال من الكفر، ولكن هذه حالات طارئة. لا أن يعرض الإنسان بشكل دائم عن وجه الله، هذه حالات طارئة، وهذه الحالات تلازمنا بسبب جهلنا، بسبب نقصنا، بسبب تقصيرنا في بعض الأحيان، وبسبب قصورنا في أحيان أخرى. وإن زال العبد عن ذلك، زال العبد عن ذكر الله وعن الصلاة على محمد وآله. والحديث عن الذكر ليس عن الذكر اللفظي، الذكر اللفظي من دون حقيقة معنوية شيء حسن، ذكر الله حسن على كل حال، من جملة معانيه حتى الذكر اللفظي من دون الحقائق المعنوية الكاملة. لكن الأئمة حين يتحدثون عن ذكر الله يتحدثون عن الذكر الذي يهيمن على قلب الإنسان، وتلك هي المعرفة الكاملة، المعرفة الصحيحة التي من آثارها أن تتجلى في ذكر لساني أو في طقس من طقوس العبادات. وإن زال العبد عن ذلك وانهمك في مخالفة الله عز وجل ومعاصيه اندملت جراحات إبليس، ثم قوي على ذلك العبد حتى يلجمه لأحتنكن ذريته. مر معنى الاحتناك هو وضع اللجام، ثم قوي على ذلك العبد حتى يلجمه ويسرج على ظهره ويركبه. الحالة الديخية في بعض الأحيان هناك ديخية إبليسية مباشرة مثل ما في هذه الرواية، ثم قوي إبليس على ذلك العبد حتى يلجمه ويسرج على ظهره ويركبه، ثم ماذا يفعل؟ ثم ينزل عنه ويركب على ظهره شيطانا من شياطينه ويقول لأصحابه: أما تذكرون ما أصابنا من شأن هذا؟ ذل وانقاد لنا حتى صار يركبه هذا. يركبه هذا من أعوان إبليس، من أعوانه، من الشياطين، من شياطين الجان أو من شياطين الإنسان. لا أدري ما الذي ذكرني بالوثيقة الديخية، رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أدري على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنا تركبهم، يعني مش أشياءهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنوات قال لي ليه مستعجل؟ مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغميشيني مرتين خلاقة أغميشيني جميع الضغلاء بكاء حركة صدوم فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضا قال تركب مثل ما تركب نام وغاي ديخ وليش لا مو علم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا أقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة
القضية تحتاج إلى تعليق. نقرأ الرواية مرة ثانية. ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فإن بقي هذا المؤمن على طاعة الله وذكره والصلاة على محمد وآله بقي على إبليس تلك الجراحات، وإن زال العبد عن ذلك، عن ذكر الله وعن الصلاة على محمد وآله، وانهمك في مخالفة الله عز وجل ومعاصيه، اندملت جراحات إبليس، شفيت، اندملت شفيت، ثم قوي على ذلك العبد حتى يلجمه ويسرج على ظهره ويركبه. لا أدري هل أن إبليس أرحم هنا، فإنه يسرج على ظهره بحسب تعابير مراجعنا الكرام الذين تم عرض حديثهم، فإنهم يبدو يركبون من دون سرج بشكل مباشر، وهذه خبرة. وإن زال العبد عن ذلك، عن ذكر الله والصلاة على محمد وآله، وانهمك في مخالفة الله عز وجل ومعاصيه، اندملت جراحات إبليس، ثم قوي على ذلك العبد حتى يلجمه ويسرج على ظهره ويركبه، ثم ينزل عنه ويركب على ظهره شيطانا من شياطينه، إما من شياطين الجنس، إما من شياطين الجن، أو من شياطين الإنس. ثم ينزل عن ويركب على ظهره شيطانا من شياطينه ويقول لأصحابه: أما تذكرون ما أصابنا من شأن هذا حينما كان متجها إلى وجه الله؟ ذل وانقاد لنا الآن حتى صار يركبه هذا، يركبه هذا إن كان الراكب من شياطين الجن أم من شياطين الإنس. لا أريد أن أصف مراجعنا الكرام الذين يتخذون من الشيعة حميرا مثل ما بين المرجع المعاصر سيد كمال الحيدري، لا أريد أن أصفهم بأنهم شياطين، ولكنهم بما يقولون هم في خدمة المشروع الإبليسي، هذا هو الذي قصدته قطعا، من دون قصد سيء أن يكونوا في خدمة المشروع الإبليسي، وإنما هكذا هو الواقع. مثلما ختم سيد كمال الحيدري حديثه وكان يحلف صادقا وهو يقول: والله هذا هو واقع الشيعة، وأنا أتفق معه في ذلك 100%. رجاء نعرض لنا الوثيقة الديخية مرة ثانية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي: على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له: اخر بابا ما توصل النوبه اليه؟ قال: توصل اطمئنا، تركبهم، يعني مش الشيعه، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنوات. قال لي: لا تستعجل، مش دا اقول لك تركب، يعني خلاقة أهميشيني ما دون خلاقة أهميشي جميل بقول لك بكاء حركة فرمي فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على تفاوض كلكم تعرفونه لأنه ما أريد أجيب الأسماء عرضنا. قال: تركب مثل ما تركب فلان وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع، واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فإن أردتم أن تديموا على إبليس سخنة عينه وألم جراحاته فداوموا على طاعة الله وذكره والصلاة على محمد وآله. من أطاعكم أطاع الله، من ذكركم ذكر الله، من أحبكم أحب الله، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إذا أردنا النجاة من إبليس أن نتوجه إلى وجه الله، إذا أعرضنا فإننا فتحنا النوافذ لوسوسته وأعطينا الظهور له كي يركبها وكي يلجمنا وكي يحتنكنا، مثلما جاء هذا الوصف في آيات الكتاب الكريم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فإن أردتم أن تديموا على إبليس سخنة عينه وألم جراحاته فداوموا على طاعة الله وذكره والصلاة على محمد وآله. حديث النبي وآل النبي حين يتحدثون عن الذكر وعن الصلاة لا يتحدثون عن الألفاظ، الألفاظ تأتي في نهاية الموضوع، الحديث عن المضمون، الحديث عن توجه القلب، وهذا ينعكس في الألفاظ بعد ذلك. ثم يقول صلى الله عليه وآله: وإن زلتم عن ذلك، زلتم عن طاعة الله وذكره والصلاة على محمد وآله، وإن زلتم عن ذلك كنتم أسراء إبليس فيركب أقفيتكم بعض مردته. وإن زلتم عن ذلك، أكررها مرة ثانية، وإن زلتم عن ذلك كنتم أسراء إبليس فيركب أقفيتكم يعني ظهوركم بعض مردته، فإنه يأمر بعض أتباعه إن كانوا من شياطين الجن أم من شياطين الإنس فيركبون على ظهوركم ويقولون لكم ديخ، رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أدع، على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي لا تستعجل، مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أهميشيني مثل ما خلاقة أهميشي جيمي بقول لك بكيان حالة الفرنون فقش ديخ بعربية فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما تركب فلان وغاي ديخ ومش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
ديروا بالكم، ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي، والنصح أغلى ما يباع ويوهب. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، أترككم في رعاية القمر، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.